وننتقل الآن إلى شرح لمعة الاعتقاد في العقيدة في الجزء الثاني من هذا الدرس. وكل ما جاء، قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعود إلى قوله: ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن نعود لأننا نريد أن نقف وقفة عند موضوع العقل، لأن المصنف رحمه الله قال: لا تمثله العقول بالتفكير. نريد أن نعرف نبذة عن العقل، ما هو دور العقل، ما هي حدود العقل، متى نستعمل العقل. أما العقل في الإسلام فإن له شأنا عظيما، ولذلك فإن العقل يتدبر فيه في آيات الله عز وجل المسطورة في المصحف والمنثورة في هذا الكون. وكذلك فإن العقل مناط التكليف، فلا يكلف النائم ولا المجنون، وجعلت الشريعة الحفاظ على العقل من الضروريات. ولماذا شرع حد الشرب، شرب المسكر، حد الخمر؟ لأجل ذلك. وكما أن الإسلام جعل للعقل مجالا فيما يحسنه، فإنه منعه من الخوض فيما لا يحسنه. فمجال الغيبيات ليس للعقل، لا يمكن العقل أن يخوض في الغيبيات، مثل كيفية صفات الله وكيف استوى على عرشه، بل الإنسان لا يمكن أن يتصور حتى المخلوق الذي لم يره. تتصور كيف العرش؟ لم تره، فما بالك بالخالق. ولذلك لما جاء واحد من أهل العلم إلى ابن أمير من الأمراء، بلغه عنه أنه اعتقد مذهب المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، فصلى معه ثم قال له بعد الصلاة: يا بني، إن البدعة إذا لم تصل إليكم كان الأمر أهون. قال: وما ذاك؟ قال: بلغني أنك على رأي المشبهة الذين يشبهون الله بالخلق. قال: نعم. قال: ولما؟ قال: إنا نظرنا في المخلوقات فرأينا أذكاها وأعلاها وأعقلها وأجملها الإنسان، فقلنا أن الله مثله. شوف الحجة التافهة. قال: يا بني، دعنا من الكلام في الخالق ونتكلم في المخلوق. لقد جاء في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، فكيف يكون له 600 جناح؟ فنظر وأطرق واحتار، قال: فإني أسقط عنك 597 جناحا، فهات لي طائرا بثلاثة أجنحة وقل لي أين يركب الجناح الثالث. فنظر فأطرق فاحتار، فقال: تبت إلى الله. قال: هذا الكلام في المخلوق ما استطيع تتصور طائر بثلاث أجنحة ولا جبريل بستمائة جناح، فكيف بالخالق تقول مثل المخلوق؟ فلذلك العقل لا يمكن أن يحيط بصفات الله ولا أن يتصورها، ما له مجال ولا يحيطون به علما. نخرج من هذا تماما، من هذا المجال. وهذا معنى حديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. نتفكر في آلاء الله، عظمة الله، لكن ما نتفكر في ذات الله ولا صفات الله، كاليد والقدم نؤمن بها ونعرف معناها، لكن لا نتصورها بعقولنا، لأنه لا يمكننا ذلك. وكذلك فإن هذا العقل لا يمكن أن يتدخل في أمور الغيب عموما، لا يمكن أن يتدخل في أمور الغيب عموما. فحتى الجنة وهي مخلوقة ما خطرت على قلب بشر، ونعيمها ما خطر على قلب بشر. وعلينا الإيمان والتسليم، وأن الله عز وجل لا يماثله شيء من مخلوقاته ولا يشابهه شيء من مخلوقاته. لكن هناك جماعة من أهل البدع غلوا في العقل غلوا عظيما، ورووا فيه أحاديث ووضعوا فيه أحاديث، ولذلك قال العلماء لم يصح في العقل حديث في فضله في حديث، وليس لم يصح له فضل في الواقع، لا، وقد بينا فضل العقل، لكن لم يصح فيه حديث. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله أحاديث العقل كلها كذب، وقال ابن الجوزي رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها شيء يثبت، وقال الألباني رحمه الله ومما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء، وهي تدور بين الضعف والوضع، وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله، فوجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء. لماذا وضعوا في فضل العقل هؤلاء المعتزلة وأضرابهم ممن أرادوا أن يعظموا دور العقل ليقضوا به على النص، يهون من النص أمام العقل ويعظم العقل أمام النص، ليتحكموا في النصوص فيردوا ما شاءوا ويقبلوا ما شاءوا، لأنهم أهل هوى، وقد تأثر بأفكارهم ومنهجهم في هذا الزمان عدد من الناس، تارة يسمون بالعقلانيين، وتارة يسمون بالمدرسة العقلانية، وتارة بالمدرسة العقلية، وتارة بأصحاب الفكر المستنير أو بالمدرسة الإسلام المستنير، وتصدر عن هؤلاء مجلات لها رواج، ومنها مجلة مشهورة تصدر عنهم في أمريكا، ولهم معاهد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ويصدر مجلة. هذه المدرسة العقلانية الفاسدة المنتمون إليها لابد أن نعدل فيهم أنهم على درجات وليسوا سواء في الضلال، فبعضهم مغرق في الانحراف، مثل هذا محمد أحمد خلف الله يقول البشرية لم تعد في حاجة في قيادتها في الأرض بسم الله، فلقد بلغت سن الرشد وآن لها أن تباشر شؤونها بنفسها، ما تحتاج إلى وحي، خلاص نضجت والعقل اكتمل خلاص. ويقول فلقد حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة من حيث إعلان إنهائها كلية وتخليص البشرية منها. أما محمد عمارة وهو أقل ضلالا منه، وهذا مشهور له كتابات لكنه ضال مضل، يقول إن كون الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية للبشرية إنما يعني بلوغ البشرية سن الرشد. إيش يعني؟ فسر وضح. قال بما يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر، خلاص بلغت البشرية سن. ما هو هذه البشرية الآن ويورثون الكلب والقطة؟ هذه البشرية. ومن تأمل كتاب جينيس للأرقام عرف السخافات التي وصلت إليه البشرية في هذا الزمن. ويقول أيضا عمارة هذا يقول فما في القرآن وما في كلام الرسل وما في نصوص الديانة من إشارات للكون وحقائق علومه أو قصص يحكي طرفا من التاريخ لم يقصد بها تقرير الحقائق العلمية أو الوقائع التاريخية ولا تحديد تصور ديني خاص لما يجب أن تكون عليه هذه العلوم ونظرياتها، بل يجب أن يكون العقل والتجريب هما المرجع والفيصل والسيد في هذه الميادين، وهكذا قرر الإسلام، ولهذا انحاز القرآن، وعلى المفسرين له أن يتناولوا إشارات العلمية والتاريخية بهذا المنهج النهج، كي لا يكبل العقل المسلم بقيود لم يردها الله عز وجل. بل إن هذا الرجل أيضا يقول في كلام آخر له إن الإسلام لم يعترف لبشر بعد الرسول بسلطة دينية، فلقد انقضى زمن الوحي وبلغت الإنسانية سن الرشد وأوكلها الله إلى وكيله عندها الكتاب وهو القرآن الكريم والعقل الذي جعله الله من أجل القوى الإنسانية بل من أجلها على الإطلاق. وأما حسن حنفي فيقول إن العقل هو أساس النقل، وكل ما عارض العقل فإنه يعارض النقل، وكل ما وافق العقل فإنه يوافق النقل. ظهر ذلك عند المعتزلة وعند الفلاسفة، فحجته إذن المعتزلة والفلاسفة. وجاء محمد فتحي عثمان ليأتي بالطامة التي بعدها ويقول الاعتماد على العقل الإنساني في الإقناع والاعتقاد، فالدين يمثل الحكمة الإلهية المحيطة بما فوق إمكان العقل، وكيف أفهم الدين وأميز ما يقال عنه بدون عقل؟ أنا لو أخيرت بين ديني وعقلي لآثرت عقلي إلى آخر كلامه. وأخيرا فإن هويدي يقول في الذين يتبعون النصوص حرفيا, نصوص كتاب والسنة, يقول فهمي وثنية جديدة, ذلك أن الوثنية ليست فقط عبادة الأصنام, فهذه صيغة الزمن القديم, ولكن وثنية هذا الزمان صارت تتمثل في القوالب والرموز في عبادة النصوص والطقوس. فإذا يسمون الذين يتبعون النص والدليل وثنية, وثنيين, وعبدة نصوص. نحن يعني الآن إذا صرنا على طريقة السلف في الالتزام بالنص وتقديم النقل على العقل, يا أخي إذا صح الحديث فهو مذهبي, خالف عقلك ارمي العقل جانبا, هذا الوحي من الله, نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على العقل. وهم ولكن يقولون إن العقل هو المقدم, والحديث ولو في البخاري إذا خالف عقلهم عقولهم طرحوه جانبا, ولهم سيئات في هذا, فكم من حديث في البخاري طرحوه لأنه لا يوافق عقولهم. والقضية هذه يعني تكبير وتهويل دور العقل لكي ينسف النصوص ويتجاوز النصوص, هذه مسألة قديمة. أصلا ما الذي ورط هؤلاء المبتدعة في الأسماء والصفات, خاضوا فيها بعقولهم وأولوا حرفوا ألغوا صفات, لماذا؟ عقولهم ما أشياء عقلية. وهؤلاء قد اعترفوا كثير منهم بأن كانت متاهات دخلوا فيها, وقال قائلهم نهاية إقدام العقول عقال, وأكثر سعي العالمين ضلال, وأرواحنا في وحشة من جسومنا, وحاصل دنيانا أذى وبال, ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال الآخر تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا, ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن, أقرأ في القرآن في الإثبات الرحمن على العرش استوى, وأقرأ في النفي ولا يحيطون به علما, ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذلك يقول أبو المعالي لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه, يعني منطق اليونان والرومان, الفلسفة, علم الكلام, ودخلت في الذي نهوني عنه, والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني, ها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. فاعترفوا أنهم ما حصلوا شيئا بعد هذه السنوات الطويلة في الدخول في هذه المتاهات. وما أحسن تلك الأبيات, علم العليم وعقل العاقل اختلف, من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف, فالعلم قال أنا أحرزت غايته, والعقل قال أنا الرحمن بي عرف, فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف, فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. لكن يا إخوان لا ننسى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في القاعدة العظيمة التي وضعها بأن صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول, لا يخالف العقل. العقل لا يحيله, ما يتصوره لكن لا يحيله. فممكن يأتي نص, نص صحيح العقل لا يدخل فيه لأنه لا يتصوره لكن لا ينفيه. يعني مثلا الآن يقول واحد نزول الله إلى السماء الدنيا, هل يمكن واحد يدخل على عقله ويقول يعني لا ما يمكن يكون يطلع ينزل يطلع ينزل, لا 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 لا, لا أقبل هذا. هذا فكر بعقله فنسف النص, فهذا تفكير خاطئ وعقل قاصر, ولذلك لابد من الاستسلام لأن هذا ليس مجال العقل. لكن الاستنباط, القياس مثلا في الفقه, القياس أليس من وظيفة عقل العلماء؟ عقول العلماء أنها تقيس وتنظر في المتشابهات والعلل وتستنبط بالقواعد الشرعية وأصول اللغة العربية تستنبط, هذه لا تحتاج إلى عقل. فإذا لا يجوز إلغاء دور العقل, ولكن لا يجوز الاعتداء على النصوص بزعم أن العقل لا يقبلها. ثم لاحظ معي, وكنا نشرح في الصباح في مصطلح الحديث قضية العلة في المتن, العلماء كيف يدركون أن هذا الحديث فيه علة أو هذا الحديث شاذ؟ كيف يدركون أنه شاذ؟ يستعملون عقولهم بناء على النصوص الأخرى فيدركون أنه شاذ. إذن العقل مع النصوص الأخرى ممكن تكتشف أن نصا من النصوص فيه شذوذ أو فيه علة. ثم قال رحمه الله: ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية نص وقاعد عند أهل السنة والجماعة، فأولها ليس كمثله شيء، رد على من الفرق المشبهة والممثلة القائلين إن الله مثل البشر ويد الله كأيدي البشر. وحتى ذهب إليه بعضهم من والعياذ بالله يقول: أي شيء تثبتوه لي من أي شيء تقولي من الإنسان أثبته لله، لا أتردد إلا في اللحية والفرج. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. طيب، ليس كمثلي شيء، هذا رد على الممثلة والمشبهة وعلى وساوس الشيطان التي تعرض للإنسان لكي تصور له أن الشكل كذا أو الصفة كذا شكلها كذا. فنقول: اقطع الطمع عن إدراك الكيفية، لأنك لا يمكن أن تحيط به، لأنه قال ليس كمثلي شيء. فأي شيء في ذهنك لن يكون مثله، لن يكون مثله، ليس كمثله شيء. حتى تراه بعينك في الجنة أو يوم القيامة فعند ذلك تعرفه وتراه على حقيقته. نسأل الله أن يجعلنا ممن يرون ربنا يوم ممن يرونه يوم القيامة. وآخر الآية ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، رد على من وهو السميع البصير؟ المعطل الذين عطلوا الصفات. وهؤلاء درجات، فمنهم من هو في التعطيل أخف، ومنهم من هو في التعطيل أشد. فالأشاعر يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات يسمونها بالصفات المعنوية، ويقول له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. هذه السبع يقولون هذه السبع الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام نثبتها. طيب الباقي الحب، لا الله يحب، لا الله، مسألة الرحمة يؤولون صفة الرحمة. طيب قال أن الله يغضب، لا أن الله سبحانه وتعالى له يد، لا له قدم، لا وهكذا. الله يضع على السماوات على الأراضين وعلى إصبع، والسماوات على إصبع والأرض كما جاء في حديث الصحيح، قالوا لا نفوا الأصابع وهكذا. المعتزلة راحوا في التعطيل إلى مشوار أبعد، قالوا إن الصفات كلها ننفيها. وكذلك هؤلاء نفاة الصفات جاءوا إلى الأسماء، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. يعني مثل ما نجي نأتي تعطيل الأسماء عن الصفات، هذا منهجهم وهذا مذهبهم. وأما الجهمية نفوا الأسماء والصفات ويصفون الله بالسلوب. فإذا قلت له: إذا نفيت الأسماء والصفات إيش تقول عن ربك؟ ماذا تقول عن ربك؟ يقول: إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وهكذا. هكذا يقولون. أما الباطنية فهؤلاء الذين قالوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، وهذا يعني عين الإلحاد. وأهل الحق الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه. وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها نكاية لهؤلاء المعتزلة، حتى أن ابن أبي دؤاد اقترح على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم. ليه؟ لأنه لا يريد أن يثبت السمع والبصر. المعتزلة لا يثبتون صفة السمع والبصر، فأراه يقول، قال المأمون اكتب على الكعبة ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم. إلى هذه الدرجة. وقوله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، قد تقدم معنى الحسنى وأنها البالغة في الحسن غايته، تقدم في مقدمة قبل الذكر أول عبارة في الكتاب قواعد في الأسماء والصفات، قواعد في الأسماء والصفات. ولذلك فإننا سنعود بمشيئة الله تعالى لإكمال هذا المتن في يوم السبت القادم، أليس كذلك؟ بمشيئة الله. وغدا الأربعاء بعد صلاة العشاء يوجد محاضرة لعل تكون عن الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.